أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه يجب ستر العورة في حال الصلاة، والعورة في الرجل هي عبارة عن القبل والدبر دون ما بينهما، والعورة في المرأة هي جميع بدنها حتى الرأس والشعر ما عدا الوجه. وذكرنا أن الوجه هنا أوسع من الوجه الواجب غسله عند الوضوء، فهو أوسع من جهة الطول كما أنه أوسع من جهة العرض أيضا. وعدا الكفين فلا يجب سترهما في حال الصلاة. والسؤال هو أنه هل يلزم ستر القدمين في حال الصلاة أو لا يلزم ذلك؟ ستر القدمين في غير حال الصلاة هو واجب، فيجب على المرأة مع وجود الشخص الأجنبي أن تستر قدمها ظاهره وباطنه، كما ذكر ذلك سماحة السيد في الجزء الثالث من المنهاج في مسألة 18، حيث قال: يجب على المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفين من بدنها عن غير الزوج والمحارم، فاستثنى من لزوم الستر الوجه والكفين. وهذا معناه أن القدم يلزم سترها عن الشخص أجنبي، هذا في غير حال الصلاة. وأما في حال الصلاة فلا يجب على المرأة أن تستر قدمها لا ظاهره ولا باطنه، اللهم إلا إذا كان يوجد شخص أجنبي، فيجب الستر حينئذ لا من جهة الستر الصلاتي، بل من جهة الستر في نفسه لوجود الشخص الأجنبي. ولو خالفت المرأة ولم تستر قدمها حينئذ تكون آثمة لو كان يوجد شخص أجنبي، ولكن لا تبطل صلاتها، لأن ستر القدم هو ليس شرطا من شرائط صحة الصلاة، مو مثل ستر الرأس أو ستر البدن الذي هو شرط من شرائط الصلاة، بحيث إذا تخلف تبطل الصلاة. ستر القدم ليس شرطا، بل هو مع وجود الأجنبي يكون واجبا، فإذا خالفت المرأة فتكون آثمة ولكن صلاتها تقع صحيحة. فإذا لا يجب على المرأة أن تستر قدمها في حال الصلاة، ولعل الوجه في ذلك، طبعا لا يوجد عندنا رواية تدل على أن المرأة في حال الصلاة يجوز لها أن تكشف قدمها أبدا، ولا يوجد رواية واحدة لا صحيحة ولا ضعيفة، إنما الموجود معتبرة علي بن جعفر، ورد فيها: سأل أخاه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ ما عندها إلا ملحفة واحدة تغطي بدنها، كيف تصلي هذه المرأة؟ قال: قال تلتف بها وتغطي رأسها وتصلي. فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس. الإمام قال تلتف بهذه الملحفة وتغطى رأسها، إذا طلعت رجلها كشفت رجلها وما تقدر تغطيها، ملحفة لا تصل إلى أن تغطي القدم، فالإمام قال عفوا لا تصل إلى أن تغطي الرجل مو القدم، لم يذكر القدم، ذكر الرجل الإمام، قال فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس، ما تقدر تغطي رجلها يعني ما عندها غير هاي الملحفة، فالإمام قال لا بأس. مفهوم هذه الجملة أنها إذا قدرت أن تغطي رجلها ففيه بأس، يعني لا يجوز، سبنا على أن فيه بأس يعني لا يجوز، إذا تقدر تغطي رجلها فيه بأس، ما يصير تكشفها، لابد شنو تغطيها، واضح؟ طيب، ولكن هل فيه بأس حتى بلحاظ القدم؟ لأن الرجل تطلق على الساق وتطلق على القدم. الإمام قال إذا قدرت أن تغطي رجلها بالمفهوم ففيه بأس. طيب، هل فيه بأس حتى بلحاظ القدم؟ أم أن القدر المتيقن منه هو الساق، فإذا طلع الساق انكشف الساق هذا فيه بأس، لو لا حتى إذا انكشف القدم أيضا فيه بأس. الإمام ذكر الرجل، والرجل هي تصدق على القدم وتصدق على من؟ على الساق. فإن قيل بأن مفهوم القضية هو قضية كلية فحينئذ فيه بأس، يعني حتى إذا انكشف القدم فيجب يفهم من هذا يجب على المرأة أن تستر حتى قدمها. أما إذا كان مفهوم القضية الكلية هو موجب جزئية، يعني يجب أن تستر شنو؟ بعض رجلها. طيب القدر المتيقن من هذا البعض هو الساق، ساق هذا الجزمة يلزمها أن تستره، فبالتالي لا يوجد دليل على أنها يجب أن تستر قدمها، لأن القدر المتيقن هو ستر الساق، وحينئذ يبقى ستر القدم بلا دليل، فيتمسك بأصالة البراءة عن وجوب ستره. فإذا هذه الرواية غاية ما يثبت بها أن الرجل لا يجوز للمرأة أن تكشفها في حال الصلاة، والقدر المتيقن من الرجل بالمفهوم، حيث استفدنا ذلك بالمفهوم، قدر المتيقن هو الساق، أما القدم فلا يوجد دليل على لزوم سترها. لذا يقول سماحة السيد والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما، واضح؟ ظاهرهما وباطنهما، لا يجب ستر لا ظاهر القدم في حال الصلاة ولا باطن القدم، واضح؟ ما لهذه القضية اللي ذكرناها أو لقصور أدلة لزوم الستر اللي هي أدلة الخمار أو الدرع، حيث أن الأدلة أدلة لزوم الستر في حال الصلاة ورد فيها تعبير الخمار تعبير الدرع، والخمار والدرع هذا قاصر عن الشمول لمثل القدم، فإنه لا يغطى القدم، فإذا لا يوجد دليل على لزوم ستر القدم لا الظاهر ولا الباطن. قلنا إلا إذا كان يوجد شخص أجنبي، فمن جهة وجود الأجنبي يلزم ستر القدم، ولكن لو خالفت المرأة تكون آثمة وتقع صلاتها صحيحة. ثم قال ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود، هذا ذكر من باب المقدمة العلمية، كل تحديد شرعي شارع عندما يذكر تحديدات شرعية مثلا بالوضوء يذكر أنه لا بد من غسل الوجه. طيب ما هو الوجه؟ قال ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ومن قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا، هذا هو حد الوجه الواجب غسله، هذا تحديد شرعي. من باب المقدمة العلمية ولكي نتيقن بفراغ الذمة مما اشتغلت به وهو لزوم غسل الوجه، لابد أن ندخل شيئا من جوانب الوجه بحيث نحرز أننا غسلنا الوجه بأكمله الذي هو المطلوب شرعا. هذه شيء عبرون عنها مقدمة علمية. مدركها ما هو؟ أنه نجزم أن ذمتنا قد اشتغلت بلزوم غسل الوجه بهذه الحدود، ولكن إذا غسلنا الوجه بهذه الحدود نحن لا نتيقن بأننا غسلنا تمام الوجه إلى الحد. فلكي نجزم بفراغ ذمتنا مما اشتغلت به ندخل شيئا مما هو خارج عن الحد، ولهذا يذكرون أنه إدخال شيء من الجوانب حتى نتيقن بفراغ الذمة. كذلك هنا يجب على المرأة أن تستر الساق، الساق هذا واجب صحيح؟ طيب الحد من إلى القدم، القدم لا يجب ستره. طيب من باب المقدمة لكي نتيقن أن المرأة سترت ساقها فلا بد أن تدخل شيئا من القدم حتى تحرز فراغ ذمتها مما اشتغلت به. وهكذا المرأة يجب عليها أن تستر الذراع، يجوز لها أن تكشف ماذا؟ الكف، والذراع يجب عليها أن تستره، هذا هو المستثنى، أنه كل بدنها يجب عليها أن تستره، خرج منه هذه المستثنيات اللي هو الكف. من باب المقدمة العلمية ولكي تتيقن أن الذراع قد تم ستره بالكامل لابد أن تدخل شيئا من الكف حتى تحرز أن الذراع قد ستر، وهكذا في بقية البدن. فإذا لابد من إدخال شيء مما هو خارج عن الحدود اللي هي يجب سترها حتى تتيقن المرأة بفراغ ذمتها مما اشتغلت به. هذا يعبر عنه بالمقدمة علمية، يعني إدخال ذلك الشيء اليسير هو مقدمة لحصول العلم بفراغ ذمتها مما اشتغلت به. لذا يقول ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود. شنو هي الحدود؟ حدود كل البدن باستثناء الوجه والكفين والقدمين، يعني ما عدا هذا يجب ستره، ما عدا ذن الثلاثة. لكي تتيقن المرأة أنها سترت كل البدن لابد أن تدخل شيء من الوجه المستثنى وشيء من الكف المستثنى وشيء من القدم المستثنى حتى تتيقن أن حدود ما يجب ستره هذه محرزة، فتتيقن بفراغ ذمتها مما اشتغلت به وهو وجوب ستر تمام البدن باستثناء هذه المستثنيات. مسألة 519، الصبية كالبالغة فيما تقدم، يعني يجب عليها في حال الصلاة أن تستر تمام بدنها إلا في الرأس وشعره والعنق، فإنه لا يجب عليها سترها. صبية مثل الأمة، أما يجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة الرأس والعنق، كذلك الصبية يجوز لها في حال الصلاة أن تصلي بلا حجاب، يعني مكشوفة الرأس والعنق. أجمع العلماء على ذلك، بل الحكم هو متسالم عليه بين الفقهاء، ودلت عليه بعض الروايات الضعيفة كرواية أبي البختري، ورد فيها إذا حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار. إذا حاضت الجارية كناية عن البلوغ، يعني إذا بلغ فلا تصلي إلا بخمار. يفهم من هذا نا قبل أن تحيض، يعني قبل أن تبلغ، يجوز لها أن تصلي بلا خمارين. ف فإذا قبل البلوغ يجوز لها الصلاة من دون اختمار. ولكن هذه الروايات ضعيفة، العمدة في الدليل هو التسالم بين الفقهاء، حيث تسالموا على هذا الحكم، وأن الصبية يجوز لها أن تصلي وهي مكشوفة الرأس والعنق. مسألة 520: إذا كان المصلي واقفا على شباك أو طرف سطح، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، وجب سترها من جهة التحت. الأدلة أدلة الستر، وإن كان مقتضاها الاكتفاء بستر الجوانب، ولا يجب الستر من تحت ومن الأسفل، إلا أنه بملاحظة مناسبات الحكم والموضوع وملاحظة علة الستر، وهي أن لا يكون المصلي على حالة ذميمة وقبيحة بحيث تبدو عورته في حال الصلاة، هذا يورث الاطمئنان لدى الفقيه بعدم الفرق بين الستر من الجوانب وبين الستر من أسفل ومن تحت، فيما إذا كان يوجد ناظر ينظر إلى العورة، فإن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق، وهكذا علة الستر في الصلاة أيضا تقتضي عدم الفرق لوحدة المناط بينهما. وبالتالي فإذا وجد ناظر يمكن أن ينظر إلى العورة من أسفل، كما إذا كان واقف المصلي على الزجاج أو على طرف شباك مثلا ويوجد في الأسفل من ينظر إليه، فهنا يجب عليه الستر من الأسفل، كذلك كما يجب الستر من الجوانب كذلك يجب الستر من الأسفل. لذا يقول: إذا كان المصلي واقفا على شباك، شباك قصده هذا يعني شباك اللي بحيث يرى من أسفل، شباك هذا فد شيء مشبك، فد شيء مشبك يعني غير معتم، بحيث اللي يكون في الأسفل ينظر إلى العورة ويرى، أو طرف السطح واقف على طرف السطح بحيث اللي يكون في الأسفل ينظر يرى العورة، بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، وجب سترها من جهة التحت. يجب الستر من جهة التحت حتى إذا ما أكون ناظر، مو أنه إذا أكون ناظر يكون يستر وإذا ما أكون ناظر لا يستر، لأن قلنا الستر الصلاتي لا علاقة له بالناظر، سواء أكون ناظر أو لا يوجد ناظر يجب ستر العورة. ففي هذه الحالة لو كان هنالك ناظر لرأى، إذا هكذا الأمر إذن يجب ستر العورة، واضح؟ حتى ولو لم يكن هناك ناظرون. لذا يقول: بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، وجب سترها من جهة التحت. طيب، فرض آخر: إذا فرض أنه كان واقفا على الأرض، شخص واقف على الأرض يصلي، هذا هل يجب عليه أن يستر عورته من الأسفل من تحت أو لا يجب؟ هذا لا يجب، أنه كما قلنا أن الأدلة هي لا تدل على أكثر من الستر من الجوانب. ليش؟ لأنه الأدلة ورد فيها تعبير مثل القميص مثل الدرع ونحو ذلك، ومن الواضح أن القميص والدرع هو يستر من الجوانب ولا يستر من الأسفل، فهي قاصرة على لزوم الستر من تحت، لا يوجد دليل على لزوم الستر من تحت. فإذا كان الشخص واقف على الأرض يجوز له أن لا يستر عورته من تحت، واضح؟ إلا اللهم إذا فرض أنه كان يقف على جسم يعكس العورة بحيث يمكن أن يراها الناظر، وإن لم يكن هناك ناظر في مثل هذه الحالة يلزمه أن يستر العورة من تحت. ليش؟ قلنا لوحدة المناط ومناسبات الحكم والموضوع وعلة الستر في الصلاة، بحيث لا يكون المصلي على حالة ذميمة وقبيحة لبدو عورته، فحينئذ يلزمه أن يستر العورة، إذ المناط واحد يكون، ولا فرق بين الستر من الجوانب حينئذ والستر من الأسفل. لذا يقول: وأما إذا كان واقفا على الأرض فلا يجب سترها من تلك الجهة، يعني من الأسفل من تحت، إلا مع وقوفه على جسم عاكس ترى عورته بالنظر إليه. يعني لو كان أكو ناظر لرآها، في هذه الحالة يجب الستر حتى وإن لم يكن هنالك ناظر، فإنه يجب حينئذ سترها من تلك الجهة أيضا، يعني من جهة التاحت. الفصل الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.